برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلن رئيس إدارة منطقة زاباروجيا يفغيني باليتسكي أن كارثة محتملة في محطة زاباروجيا الذرية نتيجة القصف الأوكراني قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما. فيما أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف عن زيارة وفد مكون من حوالي 15 عضواً من الوكالة إلى محطة الطاقة النووية لزاباروجيا للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك. فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا تمسك روسيا بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زاباروجيا الخاضعة للقوات الروسية جنوب أوكرانيا بغض النظر عن اعتداءات كييف عليها. وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق دكتور يسري أبو شادي والخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك. وأسأل حضرتك دكتور يسري، رئيس إدارة منطقة زاباروجيا يفغيني باليتسكي أعلن أن كارثة محتملة في محطة زاباروجيا الذرية نتيجة القصف الأوكراني المستمر وقد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما، كيف تعلق على ذلك؟
الجزء الأول موافقه أنه خطر جدا القصف الأوكراني للمفاعلات، لأن مفروض ما المفاعلات دي ما تخشش نطاق الحرب الدائرة بين الطرفين، يعني لأن ممكن طبعا تنتج عنها يعني كارثة مؤسفة لو أهدى الصواريخ دي وصلت لقلب المفاعل، لكن إنها توصل حجم الكارثة زي تشيرنوبيل لا بعيد جدا. تشيرنوبيل هي أكبر حادثة في التاريخ، وأعتقد هتفضل أكبر حادثة في التاريخ إن شاء الله، ما مش هتتكرر تاني، لكن قطعا في نهاية حادثة كبيرة لو حصل الصواريخ دي ضربت بشكل مباشر المفاعلات اللي موجودة هنا.
نعم، وهناك يعني قصف مستمر، حتى كان في طائرة انتحارية في صوب المفاعل، يعني كانت يعني وشيء خطير.
أنا مستغرب جدا من الموقف الأوكراني، يعني في منتهى الدهشة، حتى لو انت في غاز وفي مش عارف ايه، لكن انت في النهاية بتضرب حاجة هتضرك انت اولا وتضر بلدك وشعبك، وبعدين هتضر كل البلاد المحيطة بيه. فأنا في غاية الدهشة على الأسلوب الأوكراني اللي بيستخدم زي ما نقول نوع من التهديد للعالم بالطريقة دي. عموما مهمة جدا وفوقتها دلوقتي هتحاكم إلى حد ما الضرب الأوكراني.
طيب، وفد الوكالة الطاقة الذرية في طريقه إلى رأيك لماذا تأخر؟ يعني
طبعا كان في أوكرانيين كانوا معترضين لأن التعامل بين الوكالة وبين المفاعلات دي عن طريق الطاقة الذرية الأوكرانية، والطاقة الذرية سيطرة عليه، يعني الوكالة مش عايزة تتعامل مع روسيا باعتبار ان المسؤولية القانونية المفاعلات هي تبع أوكرانيا، يعني موقف قانوني. لكن لما العالم لقى الحكاية أكبر من كده بقى من موقف قانوني، وان الوكالة تقول لا أنا ماليش دعوة إلا من خلال أوكرانيا، فهمت ان القصة لا أكبر، وان روسيا دعت الوكالة أكثر من مرة وقالت احنا يعني مساعدين لتقبل الوفد، وأخيرا الوفد يعني الوكالة قررت إرسال الوفد لأنه من مصلحة العالم كله أن هذا الوفد يصل بأسرع ما يمكن إلى الموقع. يعني
نعم، وكانوا يتهمون روسيا أنها هي التي تعرقل وصول الوفد.
أنا عجبني تصريح لمندوب أظن الروسي في الأمم المتحدة، قال تصريح جميل جدا، قال العالم الغربي عمال يطرق الباب المفتوح، يعني روسيا بتقول احنا فاتحين الباب وبنقول لهم تعالوا، وانتوا برضو في الاعلام كله عمالين تطرقوا كأن انت لسه مش عارف تخش. طب ما انا قايل لك تعالى الباب مفتوح ما بتخشش ليه؟ الحقيقه عجبني التشبيه ده، واقعي شويه.
صح، برايك يعني قاده الاتحاد الاوروبي يعني لماذا يغضون النظر؟ لماذا يطلبون من كييف وقف القصف لهذه المحطه؟ ما هي يعني اذا صار كارثه تهديد لاوروبا كلها.
هي حجه اوكرانيا انه القوات الروسيه متمركزه حوالين المفاعل وبالتالي بتضرب واحنا بنضرب. انا شايف انها كلها حجج ضعيفه الحقيقه، يعني انت في النهايه بتعرض منشآت بغاية الخطورة إلى المخاطر كبيرة. ومهما كان أنت عايز تحرر بلدك مش هتحررها عن طريق قصف المفاعلات دي. لكن الغرب مع الأسف يعني متأثر تماما بوجهة نظر القائد بتاعهم، مش شايفين حتى مصلحتهم هم إيه، لأن لو حصل كارثة الأوروبا هي أول دول أوروبية هي هتعاني من هذا، وهم مفروض ما نسوش تشيرنوبيل واللي حصل إيه منها.
نعم، برأيك هل ستنتهي الأزمة على خير؟
دخول الوكالة دلوقتي وسفر الوفد، وكان أنا الحقيقة مش فاهم بالظبط ليه مدير الوكالة هو اللي بيرقص الوفد، لكن لأن ده مفروض زيارة فنية يعني، لكن ماشي عشان برضو يديهم ضمان أكثر يمكن إن الوفد ده يكون وفد وفيه خبراء في الأمان النووي وفي خبراء في الضمانات، وإن شاء الله يعرفوا يقوموا بمهمتهم من غير مخاطر أو مشاكل يعني.
كان معنا من فيينا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي، شكرا جزيلا لك دكتور يسري.
الله يخليك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني فيما يخص يعني الحديث اليوم عن محطة زاباروجيا، محطة زاباروجيا باتت مشكلة للعالم بأسره ربما، يعني رئيس إدارة منطقة زاباروجيا أعلن أنه كارثة محتملة في محطة زاباروجيا الذرية نتيجة القصف الأوكراني المستمر قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتي تشيرنوبيل فوكوشيما.
مرة أخرى تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. طبعا بكل تأكيد أعتقد أن الغرب يخفي ما يخفيه في هذه المحطة. لنعيد التذكير بأن هذه المحطة هي من أوائل أماكن التي قامت القوات الروسية بالسيطرة عليها بعد بداية العملية العسكرية الخاصة، لأن هناك معلومات ومعلومات خطيرة للغاية سوف تكشف في القريب العاجل، وخاصة بعد أن تقوم اللجنة من وكالة الطاقة الذرية بزيارة هذه المحطة. بغض النظر عن الخروقات التي تقوم بها الحكومة النازية في أوكرانيا بقصف أو محاولة تفجير هذه المحطة، وطبعا هم ينظرون من خلال قصفهم على أماكن الضعف في هذه المحطة، وأماكن الضعف طبعا هي التخزين غير المجدي لعوادم الطاقة الوقود النووي الذي يخزن عمليا في الهواء الطلق كما رأيناه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما هي المراقبة على هذه الوقود النووي المنتهي أو المستخدم؟ أي مراقبة؟ من المفروض أن تكون هناك مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وماذا تفعل ولماذا لا تقوم بهذه الزيارة؟ طبعا كل القصف موجه لإحداث كارثة، هذه الكارثة تهدد، وأنا أتفق مع ما أسلفتم من تصريحات بأنها سوف تشكل كارثة ليس فقط على روسيا وليس فقط على منطقة الدنباس، وإنما ستصل هذه الكارثة إلى أوروبا، وربما هذا ما يبتغيه ويتمناه مشغلي المهرج الأوكرايني المعروف باسم زيلينسكي من أجل محاولة ابتزاز بشكل أكبر للدول الأوروبية. بمعنى آخر أنهم يريدون الضغط عبر الإرهاب النووي من أجل تحقيق أهدافهم. ما هي أهدافهم؟ أهدافهم أولا طبعا وبكل تأكيد هو وضع حد للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تسير وفق ما هو مخطط لها وسوف تستمر حتى تحقيق كل أهدافها المعلن عنها منذ لحظة بدايتها. هذا أولا. وثانيا، كلما زادت المخاطر اليوم على أوروبا كلما حاولوا ومن خلال إعلامهم توجيه كل أصابع الاتهام إلى روسيا الاتحادية وتحميلها المسؤولية، مع العلم أن روسيا الاتحادية لا تتحمل هذه المسؤولية، يعني حتى وصلت فيهم الوقاحات ليقولوا بأن روسيا هي من تقصف. هل روسيا هي تقصف نفسها؟ هذا أولا. وثانيا، يستخدمون في قصف هذه المحطة الأسلحة النووية وتحديدا الأمريكية، وهذا أمر خطير للغاية أيضا، مع العلم أننا نعلم جميعا بأن من يعطي الأحداثيات وحتى ربما من يطلق الطلقات باتجاه أو السلاح باتجاه هذه المحطة هم نفسهم من ما يسمى مدربين الناتو أو المتطوعين أو الخبراء الناتو وتحديدا الأمريكيين والبريطانيين. إذن هناك سرا عميقا يخفى في هذه المحطة الذرية، مع العلم أن القوات الروسية متواجدة فقط لحماية هذه المحطة وليس في داخلها، وجميع العمال داخل هذه المحطة هم من الأوكرانيون، وبالتالي عرقلة وصول اللجنة من وكالة الطاقة الذرية يعود إلى أولا عدم رغبة الولايات المتحدة، والتي تلعب دورا كبيرا وتمثل تأثيرا كبيرا على هذه المنظمة، إذ أننا يمكن القول في نهاية المطاف أن نقول بأن هذه المنظمة هي عبارة عن إدارة من إدارة الخارجية الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم يتذرعون، بداية تذرعوا بأن مدير الوكالة وكالة الطاقة الذرية في عطلته الصيفية، ثم تراجعوا وقالوا بأننا لا نستطيع الوصول إلى المحطة على الرغم من كل الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا الاتحادية لضمانة أمن وسلامة اللجنة التي يجب أن تحضر وتوثق الانتهاكات في هذه المحطة. هم قالوا أن المنطقة هي منطقة عمليات عسكرية ولا يمكن لنا أن نعمل. في الوقت الذي يجب الإشارة إليه أنه إذا عدنا بالذاكرة عندما أسقطت القوات الأوكرانية الطاقة الطائرة الماليزية فوق الدنباس، وكيف حضرت اللجنة ورغم أن هذه المنطقة كانت أيضا منطقة عمليات عسكرية. إذن هناك ازدواجية في المعايير، حيث مصالحهم هم يذهبون، وإذا لم تكن هناك مصالح معينة فهم يحاولون بقدر الإمكان أن يماطلوا في الوصول إلى هذه المنطقة أو تلك. بكل الأحوال جرى أيضا حديث عن أن الدخول إلى هذه المنطقة سوف يتم من الطرف الأوكراني أم من الطرف الروسي. الطرف الروسي قال من أي طرف يجب في نهاية المطاف أن تصل اللجنة إلى هذه المحطة حتى توثق هذه اللجنة الدولية كل الخروقات في هذه المحطة. وبالمناسبة طبعا هذه المحطة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن أنها تهديدا مباشرا لروسيا والدنباس وحتى لأوروبا كما أسلفت، فهي مصدر تجاري مربح للغاية، إذ أن هذه المحطة وإن بنيت إبان الاتحاد السوفيتي وتعمل على الوقود النووي الروسي، إلا أن الأمريكان استطاعوا أن يحولونها لتعمل على الوقود النووي الأمريكي الصنع، والذي تبلغ مقدار قيمته السنوية 200 مليون دولار. طبعا هذا الرقم مهم للغاية أولا ومربح للغاية، وخاصة عندما يطالبون روسيا الاتحادية بالانسحاب من هذه المحطة ووضع اليد عليها، سواء حسب عروضهم من قبل القوات الأوكرانية أو ثم قالوا بأنه يجب أن يكون هناك قوات حفظ السلام، وهذه قوات حفظ السلام طبعا من دول الناتو في مقدمتها البولونيا. الهدف منه والغاية هو توجيه هذه المحطة لتعمل بكامل طاقاتها بست بلوكات من أجل توريد الكهرباء في أزمة الطاقة إلى أوروبا، وبالتالي هذا ربح إضافي في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة في أوروبا كما نشاهدها. إذن هناك عملية ابتزاز من ناحية، ومن ناحية أخرى هي عملية تجارية، ومن ناحية ثالثة لتظهر الولايات المتحدة الأمريكية بأن ما وعدت بها أوروبا من خلال تأمين بديل للطاقة الروسية فهو جاهز، ولكن انظروا أن الرئيس بوتين كما هم يحاولون التصوير يعرقل هذه العملية.
لكن تأمين طاقة لأوروبا سيكون على حساب أمنهم، يعني في حصول لا سمح الله أي كارثة نووية تطال أوروبا بالدرجة الأولى، يعني وعندها لا تنفع لا الطاقة ولا غيرها أعتقد.
طبعا هم دائما عندما يقولون بأنهم سوف يحاربون حتى آخر أوكرايني، اليوم أعتقد بأن النظرية سوف تتغير حتى يقولون بأنهم سوف يحاربون حتى آخر أوروبي فقط من أجل فرض سياساتهم الخاصة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى دعونا ننظر إلى الأمر من منظور آخر. المنظور الآخر هو عندما أرادوا أن يسرقوا الحبوب والقمح من أوكرانيا، روجوا لما يسمى بالمجاعة وأن الدول الفقيرة سوف تجوع بسبب عدم تصدير الحبوب من أوكرانيا. تم الاتفاق على أن يتم تصدير القمح والحبوب من أوكرانيا وهو يسير بشكل يومي، حتى يوم أمس تم إخراج 7 بواخر واتجهت باتجاه تركيا. وبالتالي هنا ازدواجية المعايير، أي عندما يحاولون الدفاع عن المجاعة على الرغم من أن جميع الحبوب إلى هذه اللحظة التي خرجت من أوكرانيا لم تذهب إلى الدول الفقيرة وإنما ذهبت إلى الدول الغنية بحجة أنهم قادرون على دفع أسعار غالية للحبوب في هذا التوقيت. وبالتالي هذه هي ازدواجية المعايير، يعني بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يحاولون الهيمنة والسيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية وسرقة ما تيسر لهم من خيرات وثروات الشعب الأوكراني. والشعب الأوكراني طبعا الحبوب هي من خيراته وثروات وهي مصدر أساسي ورئيس في الدخل بالنسبة لأوكرانيا. وبالتالي يبقى من الطرف الآخر اليوم هو الطاقة، وهذه الطاقة اليوم محصورة في تصدير الكهرباء إلى أوروبا وحتى على حساب الشعب الأوكراني. بمعنى آخر أنهم فيما لو، وهذا لن يتم على الإطلاق، استطاعوا السيطرة على هذه المحطة وتشغيلها بطاقتها الكاملة، فهم سوف يصدرون كل منتاج هذه المحطة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل قبض مبالغ طائلة، وخاصة بعد أن اتخذ الرئيس بايدن قراره بما يسمى بالإعارة والإيجار، أي أن ما قدمته من أسلحة ليس من أجل زيلينسكي أو أوكرانيا لا على الإطلاق، وإنما من أجل تحقيق أرباح بغض النظر عن تحقيق الأهداف السياسية. لذلك أنا أعتقد اليوم بأن وكالة الطاقة الذرية أثبتت مرة أخرى ميولها وعمالتها للإدارة الأمريكية وللدول الغربية، وذلك لأنها تتهرب من تنفيذ مهامها الأساسية والخاصة والرئيسية والمتمثلة بضمان عمل هذه المنشآت النووية بشكل آمن. اليوم نعم هو تهديد خطير بحدوث كارثة نووية تقضي على الأخضر واليابس كما يقال. وبالمناسبة في حال لا سمح الله حدثت مثل هذه الكارثة، فإن ذلك سوف يجعل من الأراضي، سواء كان أراضي الدنباس أو حتى إن وصلت إلى أراضي روسيا أو أراضي الاتحاد الأوروبي، عديمة الجدوى لعشرات السنين القادمة. وهذا أيضا يلعب دورا كبيرا في تحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.